بسم الله العظيم شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صلى اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: ولا فرق بين وصية الصحيح والمريض في ذلك. كان الكلام في الوصية بأزيد من الثلث. قلنا أنها بحاجة إلى إجازة الورثة، وقلنا أن إجازة الورثة تصح ولو كانت في حياة الموصي. فقط هنا فقط يريد التنبيه الشهيد الثاني على أنه في هذه المسألة لا فرق بين إذا كان الموصي مريضا أو كان الموصي ماذا صحيحا. نحن فرقنا بين المريض وغيره في التصرفات المنجزة في الحياة. إذا تصرف المريض تصرف المريض مرض الموت، يعني إذا تصرف المريض مرض الموت تصرفا منجزا في حياته، هذا نعم قلنا له سابقا أن أنت تكليفك أن تتوقف تصرفات تصرفاتك على إما أن تموت بعد سنة أو يجيز الورثة. أما إذا مات قبل سنة كل تصرفات تكون ماذا؟ باطلة. هذه بسمها منجزات المريض. أما بإلحاظ وصية المريض فلا إشكال بصحة وصيته، وإن كان بعض يدعي بأنه حتى وصيته مش صحيحة عن بعض العلماء، بس مبدئيا العلماء معروف فيما بينهم، غير هذا البعض الذي يدعي هالدعاوى، أنه العلماء المعروف فيما بينهم أنه لا إشكال في صحة وصية المريض كالصحيح. فمن حيث بالتصرف الحياة مو في المن بعد الممات.
شو الفرق مثلا في الزكاة منجز
بعد شو خاص الطلاق بعد الوفاة؟ عم نحكي وصية نحن، يعني إذا واحد وصى بعد موته إنه يطلق كل زوجته.
وصية المورد
زين
هو معلق كل تصرفاته قبل سن
الوفاة. بس عم نحكي عن التصرفات بعد الوفاة نحن. نحن بدنا نبين نقطة، تصرفاته في حال حياته معلق، بعد مماته غير معلق، نافذة إذا أكثرت من إذا كانت أكثر من الثلث مثل غيرها تحتاج إلى إجازة ورثة. إذا كانت الثلث فما دون فلا تحتاج إلى إجازة من الورثة. مثلا من ننبه عليه أنه كون الموصي مريضا مرض الموت لا يعني أنه شو له خصوصية في المقام. في بحث الوصية ما الخصوصية؟ المريض مرض الموت حاله حال السليم في كتاب الوصية. وين الفرق يظهر؟ في الكتب الأخرى اللي لها علاقة وين؟ بمنجزات المريض. عند الحديث عن أسباب الحجر حيث يذكر أن أحد المحجور عليهم ولا الضالين هو مين؟ المريض مرض الموت. وإن شاء الله تعالى هذه فقط يتبع النقطة. ولا فرق بين وصية الصحيح والمريض في ذلك، وهو اشتراط إجازة الوارث الزائد عن الثلث. عدمة هذا الشارح على هذا المحشي اللي تحت. لاشتراكهما في الحجر بالنسبة إلى ما بعد الوفاة، نجد مشتركين بأنهما محجر عليه بما هو أزيد من الثلث. ولو كان تصرف منجزا افترقا، لأن إذا كان تصرف منجز يعني في الحياة مو معلق على الوفاة افترقا، غير المريض نافذ المريض لا يكون نافذا. ويعتبر في المجيد جواز التصرف إلى آخر العبارة. شوفوا
عندنا نحن بالله يعني هذا صعبان يكتبه عن يكتبه صراحة يعني، وأن نحلق المحيط يعني صراحة لا صعب هش واحد السيد طيب مش بيبقى كله زي الوقت. مهم شوفوا نحن عم نتكلم عن الوارث الذي يريد أن يجيز ماذا؟ هذا الوارث الذي يريد أن يجيز عن أجل مثلك هل يشترط فيه شرط خاص أو لا؟ قالوا عندنا الشرائط كانت على قسمين سابقا. عندنا شرائط أصلا بيئية تحتاج إلى المقتضي أن الواحد أصلا يكون كلامه مقبول. مين هو الشرائط؟ مثل ماذا؟ مثل البلوغ والعقل والرشد. فإذا كان الوارث صغيرا أو كان مجنونا أو كان سفيها، فالوارث في هذه الموارد لا يكون قول أصلا معه أجازة الحياة بعد الوفاة، بعد يومين من الوفاة، ثلاث أيام من الوفاة ضد بعض. على كل حال أنت أصل كلامك ماذا؟
ما
وهذا البحث من هو معلق على أن الوارث مالك أو غير مالك ومشاكل ذلك. فرضوا مثلا أن مثلا مورث في حياته
أوصى بتمام ماله، أوصى بتمام ماله. إجا الولد السفير ما عنده غيره، ماذا فعل الولد السفير؟ أجازه. هل يعقل أن يقول شخص بأنه يتصح إجازة السفير؟ لماذا؟ لأنه لم يجزه في ماله، أجازه في مال غيره. فبالنتيجة حال حياة المورث، المال مال من؟ فلم يصدق على السفير أن يتصرف في ماله، لكي نقول لماذا؟ فيقال واحد ماذا؟ لماذا يمنع السفيه من الإجازة مع أنه لم يتصرف في ماله؟ فكر هكذا كلام؟ ها؟ ليش ما فكر تقول هذا كلام؟ عم بسألك سؤال جاوبنا عليه. أنا
مش حقه.
إيه العلاقة بحياته؟ حياة صالحة كلها يمكن للوالد أن يجيزها حال حياة الوارثين. إلا شو كلمة تعلم الناس؟
إذا هو
إله
حق
بهذا
الأمر.
ها؟
إذا
إله
حق
بهذا الأمر. يعني له حق. هذا دائما نحن بنقوله، يعني بغض النظر عن بعض المكابرين، يعني بس انه له حق. بالنتيجه اي نظره عرفيه تقول ماذا؟ تقول انت عم تصرف بمال. هذه الاجازه ما لها اجازه انه باكل بطيخ او لا، هذه اجازه هي عباره عن شو؟ عم تسحب من نفسك مال. انت لك هذا حقك، هذا انت عندما اجازت تنازلت عن حق ثابت لك. لذلك يقبل قوله إذا كان ماذا؟ سفيها أو صغيرا أو مجنونا. لكن ماذا لو كان مفلسا؟ ماذا لو كان مفلسا؟ هون في صورة تارة يكون الإجازة للمفلس في حياة المورث، ودارت أن تكون إجازة
الشيخ ليس نفسه ما حصل فيه
إجازة المفلس بعد وفاة بعد شو؟
هذا
حياة ورزق الله حياة.
هذا ما أظن شيء حياة يعني.
بعد وفاة إيش اسمع؟ هذا عم خليك من البحث يعني.
إزاي صحبتك؟
علاقة شو؟
على كتف المرض.
فكرني ان انا عفتش على كلامك حتى انقض على كلامك يعني. انت فاكر حياتي
زي ما فاضيه زي
اجازه انت بعد انت بتقول لا صح، بتقول ليش لا صح، برد عليك بتقول لي اه مزبوط معك حق، فبلاها كل طرح من اخرها.
اجازه
المفلس بعد
وفاته
قد اثر ولا يصح؟ عادي كان بس تقطع خبرني. امنوا معي بس هذا. في هاتين صورتين، في صورتين في المقام. إذا أجاز في الحياة، هنا الظاهر أنه ما في خلاف بين العلماء أن الإجازة شو؟
نافذة.
فقل لهم لماذا الإجازة نافذة؟
في
ذمتي. ها؟ في ذمتي. في ذمتي. أي هو
محجر على أمواله. محجر على أمواله،
ما محجر على ذمته. وفي ذمته، إيش اختبر ذمته؟
ما محجر على حقوقه.
نعبر هكذا نحن، نقول إن نعبر هكذا إن الإجازة عبارة عن تنفيذ وصية، والمال يعني التركة الإرث لم يدخل في ملك المفلس. أنا بحب تعبر تعبير أحسن من هيك، بس إيش أعبر فيها لأنه أحسن ما أخرب البحث كله. بس الإجازة هي عبارة عن تنفيذ وصية، وأنا أجزت بتنفيذ الوصية. أنا ما دخل شيء من في ملكي، ثم أنا شو طلبت ماذا؟ أن ينقل عن ملكي. هذا أنا بعد بالحياة أنا، فلم يدخل شيء في ملكي وقلت لكم ماذا أخرجوه عن مالي. فبعد بحياة للزلم بعده عايش، فالمال مال من؟ مال الموصي. أنا غير مال الموصي، فأنا غاية ما قلت أنه نفذت ماذا؟ أجزت أنه أن يتصرف في ماله. فحينئذ وهذا يعني ولم يحجر على كلامي. ما أنا ما زال السفير ما زال المفلس ماذا؟ بحسب الفرق بالغ عاقل. ما المسفيه الرجل؟ لا، ما في أحد سحب له كلامه من السوق. لم نقل له إن كلامك كلا كلام، لم نقل له إن كلامك كلا كلام، لم نقل له إنك سفيه في قولك وكلامك، له ورشيده وكل شيء. فعندما يجيز وقعت إجازة من أهلها في محلها. وأنا مش محجر على الكلام، ما أحد حجر على ماذا؟ على الإجازات فعلا.
أما إذا كانت إجازة المفلس متى؟ بعد الوفاة. هنا الشاهد الثاني يردد المسألة بين الصورتين.
يردد المسألة بين الصورتين.
يقول تارة نقول إن المال ينتقل إلى المورث وبعد الإجازة إلى الموصى إليه له. مرة نقول لا، المال ينتقل إلى الموصى له من عند الوفاة ما شاء الله له، والإجازة كاشفة. إذا كان الثاني يقول إذا كان المال ينتقل أولا إلى الوارث ومن الوارث إلى الموصى له، حينئذ نعم هنا نقول شو، لا تصح إجازة المفلس، لأنه عندما دخل المال إلى ملك
لا يصح
حجر عليه. لكن إذا كان المال لا يدخل إلى ذمتي أبدا، وأنا محجر على أموالي، هذا مالي
لا
مو مالي، فلم يدخل في ملكي ولا يوم، فأنا فقط غاية ما في الأمر فعلته، قلت لهم أجيز له الوصية، فهو ابتداء انتقل المال لوين؟ في ملك الملك الموصى له، فلم يدخل المال في ملكي لكي يكون محجورا عليه، فإذا تنفذ الوصية. وإن شاء الله تعالى أنا عندي تعليق، تفضل احكي
وتحكي. ما حجروا على الحقوق التي لها؟
لا أنا أكثر من ذلك
أقول لا، ما حجروا، أنا أكثر من ذلك أصلا. ما تتقدم معنا في بحث التحجير أنه تحجر على الأموال المتجددة؟ هذا خبرنا أنت تقدمت معنا هذه التركة، مش نحن حجر التفليس، كيف بيصير حجر الفلس؟ مين بيخبرنا القصة؟ شو يعني حرف؟ شو يعني واحد
حاكم يحجر على الأموال
الفعلية؟ مين قال أنه حاكم يحجر على الأموال الفعلية تأتي بعد ذلك؟ بيحق له الحاكم يسوي هيك شيء؟ إذا واحد اكتسب، لا مين هو حاكم؟ الحاكم شو بيركب على ظهري يعني؟ حاكم بيركب على ظهري يعني؟ حاكم بيتبع حكم شرعي، الحاكم مش بيركب على ظهورنا، في حكم شرعي بيطبقه هالقد بس. شو يعني؟ مولانا ما في وضوح أنه الحاكم يحجر على المال الفعلي وما اكتسبه، بل كل مال اكتسبه يستطيع الحاكم شو يسوي؟ أن يحجر عليه، نعم. كل ما اكتسبه يستطيع الحاكم ماذا؟ ان يحجر. مو انه بيكون، ما بيكون في قضيه تحجيريه تعليقيه انه كل ما يجيك مال وقع تحت الحجر، مش معلوم هذا، بدا دليل اقلها لم يبرز دليل على هذه النقطه. ها ما في دليل نقطه واضحه. انا بيبقي عبارات للعلماء بعبر هذا التعبير، ولا يتعدى الحجر إلى المال المتجدد، ولا يتعدى الحجر إلى المال المتجدد. أولينا بقى تلتفت بس لنقطة كثير مهمة، الحاكم مش وظيفته، هل الحاكم يشرع حكما ولا يطبق حكم؟ يطبق حكم. إيه؟ فإذا كانت الحكم هو هالقد حدوده، كيف الحاكم يعطي نفسه صلاحية أكثر من ذلك؟ الولاية في تطبيق الحكم، اللي هو نفس تطبيق الحكم ما يحتاج ولاية، التحجير على الصغير ما يحتاج إلى ولاية.
حدود ولاية
شو؟ حدود الولاية حدود الحكم.
هذا الحكم
بالشارع. سؤال. عندما نعطي ولاية للحاكم على الطفل، هل نعطيه أن يتصرف بمال الطفل كيف يشاء ولا تحت نظام شرعي معين؟ عندما نعطي الولاية للأب على ابنته، هل نعطيه ولاية للأب مطلقة ولا مع مراعاة مصلحتها؟ فلو أعضلها سقطت ولايته.
حسب إطلاق
الولاية. سؤال ثالث. هل إطلاق أدلة الولاية يعقل أن تكون تتجاوز الأحكام الشرعية؟
هذا هو الحكم الشرعي يقتضي إطلاق الولاية.
بارك الله بك. فأنت تقول إذا ماذا؟ فأنت تقول قد قامت أدلة الحجر في التفليس على الحجر حتى على الأموال المتجددة. هذا أول الكلام عم أقول لك أنا.
نرجع
لا، ما أدلة الولاية، نرجع لأدلة الحجر. أحسنت، أدلة الحجر مو أدلة الولاية. ما فيك تقول انظر إلى رجل منا روى حديثنا، إذا أنت فهمت شو عم تحكي، إذا شو عم تحكي بغبك عم تحكي أنت عم تقول برجع لأدلة الولاية. أدلة الولاية وين ثبتت؟
بيرجع إلى شو ما روى حديثنا تلك الأدلة الولاية. هل يرجع في إطلاق أدلة الولاية توسعة أدلة الأحكام؟ ما إذا الحكم قال لك أنه أنت تحجر على أمواله الموجودة بالفعل، كيف إطلاق أدلة الولاية يحجر على الأموال المتجددة؟ يعني شو أدلة الولاية توسع حكما؟ لا توسع على ذا أو تهديد، مش تقيد.
لا هذه
بعبارة أخرى بعنوان ثاني بقدرات الدالة الأغاثي، عود مد إجراء كمان، ما لنا علاقة، عم نحكي على الحكم الأولي نحن، عم نحكي الحكم بما هو حكم. هلا بتقلي بالحكم الثانوي اضطر الحاكم ان ياخذ كل اموال الشعب ويحرقه بالنار، شو اسوي له انا؟ حكم ثانوي. عم نحكي نحن بالاحكام الاوليه، احكام ثانويه كل واحد يرمي اجره وياخذ راحته، كل واحد شخص على كيفه، ما لنا علاقه اذا احكام ثانويه. عم نحكي بالاحكام الاوليه. اذا كان الحكم الشرعي ذا حدود لا يحق لاي حاكم ان يتجاوز هذا حدود الحكم الشرعي. ما اذا بيقول لك يا اخي من بيقول ادله الولايه وش هي؟ تطبيق احكام الله تعالى. اطلع ادله الولايه هي تجاوز احكام الله تعالى، والله ما يصير بعد هيك. اطلاق ادله الولايه هي على حدود الحكم، لذلك هل يحق للحاكم الشرعي ان يتصرف في اموال الطفل القصر من دون ان يراعي مصلحتهم؟
كان الشيخ الحكم الشرعي نفسه هل
اعطى ولايه؟ لا الحكم حكم الشرعي ما اعطى اي ولايه. حكم الشرعي حكم الشرعي كل قالوا الحكم الشرعي. اذا بتتذكر بحث التفليس انت يمكن مش ذاكر، هو شو بيذكرك هسه؟ كل حاجه مشغول بامور اخرى، لعلك كنت بمشهد او شيء. فالحكم ادله الحكم الشرعي، ادله الحكم الشرعي، أدلة التفليس غاية ما تثبت أن له أن يحجر على أمواله بالفعل. أمواله المتجددة شو له علاقة به؟ نعم إذا عادوا ورفعوا أمرهم مرة أخرى إلى الحاكم الشرعي يستطيع الحاكم شو يسوي؟ أن يحجر بالحاضر أموال الحادثة. نعم بحكم أولي بالي، لأنه ما خلص ظنهم دينهم، لأنه دينهم ما زال ثابتا بعده في ذمتي وصار عندي أموال جديدة، يمكن أن يعيدوا رفع أمرهم للحاكم الشرعي، ثم الحاكم شو يسوي؟ يرجع يحجر مرة ثانية، لكن أنا صرفته قبل الحجر.
كيف ترفع
عمر الحاكم الشرعي؟ ها؟ نعم؟
على أساس ترفع عمر الحاكم الشرعي؟
مين هن؟
مش تعلق حق لأنهم بالأموال المتجددة،
سؤال جواب، أقلب عليك السؤال طريقة أخرى. أول شيء الحق بعمره بتعلقش بالمال، الحق بتعاقل وين بعلق وين دائما؟ في الذمة، الدين هذا، والدين في ذمتي مو في مالي. قلبه من المال إلى الذمة قلبه من الذمة إلى العين بيحتاج إلى ماذا؟ إلى تحجير الحاكم. وإلا لو كان كلامك عم تحكي صح لكان ينبغي الإنسان من عند الفلاسة أن لا يحق له تصرف في ماله، مع أنه هن قالوا كلهم قالوا شو لا يمكن له أن يصرف في ماله إلى أن يأتي الحاكم وإيش يسوي ويحجر على الأموال. لذلك قالوا إن التحجير في الفلاسة هو تحجير بالحكم، حكم من الحاكم مثلا، بس هذا حكم شرعي بده حاكم، يحتاج الى حاكم. واذا ادله التحجير اعطت الحاكم التحجير على الاموال بالفعل، اطلاق ادله الولاية ما عنده قدره اعطاء اكثر من ذلك. نعم بتقلي في قواعد ثانويه وفي مشاكل وما ادري ايش، خذ راحتك بعدين. لها علاقة بحفظ النظام وما ادري ايش، كل واحد يصور المساله على كيفه بعدين، بس هذه اصل المساله. أنا بدي أوصل نتيجة هذه، بدي أقول حتى لو قلنا بأن المال ينتقل إلى المورث أولا ثم بعد الإجازة إلى الموصى له، حتى على هذه الصورة ما في تلازم أنه نسحب ماذا؟
إجازة خاصة من خصية المال هذا
على هذا. أنا عم بتكلم على بارك الله بكم، أنا أتكلم على فتوى مثل العلامة الحلي الذي يقول ولا يتعدى الحجر إلى المال المتجدد. هي عبارة العلامة الحلي بالنص، ولا يتعدى الحجر إلى المال المتجدد. على هذه العبارة بيقول هذه العبارة مولانا، هل إذا بيتم هذا الكلام على مبنى أو لا؟ مثلا سؤالي بتقلي أنا بعدين في كتاب التفليس بعارضكم وبخالفكم وأقول بأنه ماذا
يحجر
عليه صباح الآخر. أنا عم بتكلم على فتوى العلامة الحلي، وهذه عبارة العلامة الحلي في إرشاد الأذهان الجزء الأول 398. روح مفتقد إرشاد الأذهان الجزء الأول 398 موجودة هذه العبارة، ذكرها العلامة الحلي. وجامع ومجمع الفائدة والبرهان الجزء التاسع 243 حاول يناقش شوي بهذه العبارة، بس أنا عم بحكي على هذا المبنى، هذا المبنى الذي يقول بأنه لا يتعدى الحجر إلى المال المتجدد. أنا بقول هذا ما بيتم إلا إذا تعدى الحجر على المال المجدد. أنتوا عادة لا تقولون به، وأنتوا عادة لا تقولون بالتعدي إلى المال المجدد، لأن أدلة التحجير قاصرة.
لا وجه للتفريق بين الصور.
هذه النقطة. ويعتبر في المجيد جواز التصرف لا عبر بإجازة الصبي والمجنون والسفيه، أما المفلس فإن كانت إجازته حال حياة نفذت إذ لا ملك للمفلس حينئذ، وإنما إجازته هذه عبارة تذكر بعينها على كل حال تنفيذ تصرف الموصي، ولو كان بعد الموت ففي صحتها وجهان، مبناهما على أن التركة هل تنتقل إلى الوارث بالموت وبالإجازة تنتقل عنه إلى الموصى له، أم تكون الإجازة كاشفة عن سبق ملكه من حين الموت. فعلى الأفضل اللي هو مين تنتقل أولا إلى الموصى إلى الوارث ومن الوارث إلى لا تنفذ شرى لتعلق حق الغرماء بالتركة قبل الإجازة. وعلى الثاني يحتمل الأمرين وإن كان النفوذ
هي أصح شيء من هو الثاني.
لا الانتقال إلى الموصى مباشرة مش إلى الوارث أولا، أصح الانتقال إلى الموصى مباشرة ما بيدق إلى الوارث.
انتقال
بزرز المنطقة الإجازة إيه بقى موقوف على الإجازة ما ينتقل إلى الوارث، هي أصلا من بعد وصية يوصي بها أودين، يا إما يجيزوا يا إما ما يجيزوا، إذا أجازوا فبها ونعمة، وإلا فتصرفهم بالمال خلص أبطال الإجازة عمليا. وإن كان النفوذ أو جاء. بس أنا عندي سؤال لكم بعد، عندما قالوا على الثاني من هو الثاني أنها تنتقل مباشرة إلى الموصى له وتكون الإجازة شو كاشفة، يحتمل الأمرين، ما وجه احتمالها للأمرين؟ احتمال تحتمل الأمرين من الأمران، أمران أن تكون صحيحة وأن لا تكون ماذا صحيحة فعلا، يعني نفوذ الإجازة للمفلس وعدم نفوذ الإجازة للمفلس، ما وجه الأمرين؟ إذا وجه النفوذ واضح باعتبار أنه لم يدخل في مالي، بس هو ما وجه عدم النفوذ؟ ها؟
سلطان العمل بحاشية.
إيه وجهي هذا؟
يقول أن نكون وعدمه الثاني وأما الثاني، فلأن قبل الإجازة الزائد عن ثلث ملك الوارث ظاهرة فلا ينفذ إجازته فلا تنفذ،
يعني على الملكية الظاهرية، واعتبرها أن عدم النفوذ باعتبار الملكية الظاهرية اللي هو محجر على ملك الظاهرة. جيد، لا بأس وجه هذا. هو سلطان العلماء يقول أن وجه عدم النفوذ أنه بحسب الظاهر وقبل الإجازة شو هو ملكه، نفس الشيء سبحان الله، توارد أفكار، أو هو سلطان العلماء نقل يكون.
وما الدواعي
بس على كل حال عندي أنا كاتب، عندي كاتب أنه شو اسمه لأن إجازة كمان نفس الشيء العبارة اللي عندي، عفوا مضبوط كمان هذا ناقل، مين ناقل عن هذا بعرفش أنا صراحة.
مين هذا
شيخنا؟ آدم اثنين طبعا، آدم اثنين مش من حيث الأوزمة، من حيث القدم يعني. على كل حال لو واحد بيتقبل هذا التعليل لا بأس، إنه ملك ظاهري يعني، بس الظاهر إنه هنيه عن سلطان العلماء.
يعني يصير ملكه
بعد. بحسب الظاهر يعني، بحسب الظاهر يعني، فلا يصح له الإجازة حتى ينقلب إلى الواقع. بس والله بفهمه يعني، ما تفهم شو هالتعليل هذا بالدقة يعني، بس على كل حال لا بأس.
وإيش قصد
بحسب الظاهر؟ ما هو بالنتيجة قبل الإجازة هذا الملك بنظر الناس ملك مين؟ ملك الوارث. فبيقول لك الإجازة تكشف عنه لم يكن ملكا للوارث، بما أنه ملكك في الظاهر فلا تصح لك الإجازة. بس هذا الكلام واقع يعني، هذا تعليل خابص، لعله لأجل ذلك قال أنه شو النفوذ أوجه. على كل حال والمعتبر بالتركة بالنظر إلى مقدارها ليعتبر ثلثها حين الوفاة، هذا البحث اللطيف هذا. عندما قلنا أن الوصية تنفذ وين؟ في مقدار الثلث. طب الثلث متى؟ ما قد يكون المال مثلا أوصيت لك بثلث مالي ثم قتلت قطعا خطأ، فثبت لي ماذا؟ 100,000 بقرة هن ولا 100 من الإبل، بلا 1000 بقرة إسعك الحال، 100 من 1000 شاة عفوا 1000 بقرة 100 من الإبل، ثبت لي 100 من الإبل، ثبت لي 100 من الإبل بابا تلك الأيام كان حقه غالي، إذا ما أدري واقع هل يقصون ألا أو لا، على كل حال إيه يكون شيء ماركة شيء معين سعر إف يعني كل 10% كل 10 أثواب يكون سعر إبل يعني، سأعرف واحد بغض النظر. إذا واحد كان عنده ماذا؟ أوصيت لك بالثلث ثم قتلت قطا خطأ ثلاث مئة من الإبل. هل أنت عندما أوصيت لك بالثلث تأخذ الثلث حين الوفاة ولا الثلث حين الوصية؟ بعبارة أخرى، واحد أوصى لك بمال ثم دخل في الكومة غيبوبة، وصار ماله كان قيمة كل ماله عبارة عن دينار، ثم بعد الغيبوبة صارت قيمة ماله عبارة عن مليار مليار دينار، وبعدين مات. وقال له ثلث مالي، وبعد الغيبوبة وش صار فيه؟ مات أو قتل كمان. لا، بعد هو الغيبوبة قتل. طب هل المناط على أنه حين الوصية نعطيه ثلث دينار أو نعطيه لا ثلث المال وجاء ثلث الدية كمان؟ يعني حين الوفاة ماذا نفعل؟ بعبارة ثالثة بعطيكم مثال ثالث. واحد أوصى لك بثلث ماله ثم مات ثم قتل قتلا عمديا، الورثة قالوا بدنا نقض، صاروا يقدموا يأخروا يقدموا حين الوفاة له ثلث المال، هن كانوا عبارة عن 100 دينار ثلث المال، صار في تقديم وتأخير تصالحوا ولو بعد 10 سنوات. في بعض البلدان شفنا ذاك اليوم تقرير أنه بيبقوا بالسجن 10 سنوات حتى يلاقوا صلحة بين الأهل القتيل والقاتل، يعني بيبقى 10 بيبقى فترة طويلة يعني بعد أحيان يعني حتى يلاقوا صلحة يعني حتى ما يعدوا، يعني طالما أن أولئك هم ما أصروا على القتل جزما فالظاهر لا يقتل يعني على كل حال. فبعد 10 سنوات إلنا بدنا الدية قديش؟ مليون دولار، مليون دينار، كان عليه 50 دينار، صار مليون دينار بدنا الدية. وقبل ماذا؟ وقبلوا أولئك بالمليون دينار. هل يستطيع الموصي أن يأتي لهم يقول لهم شو صار معكم؟ أعطوني ثلث مالي، أعطوني ثلث مالي ولو بعد الوفاة بسنين، ولو بعد الوفاة بسنين. مشهور العلماء بيقولوا المعتبر في التركة حين الوفاة. شهيد التاني مش راكب براسه مثلا، شهيد الثاني مقتل قد مقتنع في هذه المسألة. بدك هناك يقول لك شهيد الثاني لأن شاهد الحال قد يكون منصرف كثير ملحن عن هالموارد. يعني أنا الموصي عندما أوصيت بثلث مالي كنت مستور أن ثلث مالي دينار، هذا تصور أنه خصوصا بالزيادات غير متوقعة، فأم راح هو هذا الموصي ورث مليون دينار، معقول أنه بعد ذلك وصل قصد لها أيضا هو؟ أو هذه مثلا هذه الأمور الزيادات الغير المتوقعة لا تكون ملحوظة في ذهن مين؟
الموصي.
فكيف تحملها للموصي؟ كيف تجعل الموصي قاصدا لها مع أنه أصلا هو مش ناظر لك كان في ذلك الوقت؟ مرة بتكون زيادات طبيعية عادية بتحصل بالأموال، كالنماءات الطبيعية أو زيادة راتب أو مكافأة أو هدية أو مشاكل ذلك، زيادة طبيعية هذه ممكن ندخلها، لكن زيادات غير المتوقعة كيف تجعل الموصي ناظر لها؟
إطلاق إطلاق
ما هي العبارة مش على إطلاق عبارات الفقهاء ولا على إطلاق عبارات كذا، العبرة على نظر الموصي. هل الموصي كان ملتفتا حين الوصية إلى هذه؟
من قال
أنا عم بعطي من مالي، حتى أعطيك من مالي لابد أن أكون قاصد ماذا؟ أداء. إذا ما كنت قاصد أداء هذا المال شلون أنه والله مثلا شو؟ يعني إذا أنا كنت بعبارة سابعة إذا أنا كنت أنا قلت لك هلا ابتداء قلت لك ليه أعطيتك ثلث مالي وهبتك ثلثا، فديش يقول وهبتك أسمت إلي الهبة بالقبض، لا ما حتى لو قبضت ما حيمشي الحال، بس افترض أن الهبة بدهاش قبض، ها افترض أن الهبة لا تحتاج إلى قبض، قلت لك وهبتك نصف مالي وأنت اللي قلت لي قبلت، وأنا كنت مصور قديش مالي عبارة عن 100 دينار، فرجعت البيت فوجدته أنه صار مالي بسبب أنه ورث مات مثلا مات واحد وأبوه وأمه وأخوه وعنده أخو ما عندهش غيره وعمومته ما عنده غيره أيضا وكذا كل الوراث كل اللي يحتمل الوراث أورثوه يعني بالنتيجة كلهم أورثوه في لحظته. هل واقعا يكلفه الحاكم الشرعي بأن يعطي النصف كل ما ملكه؟ أكيد لا، فيش حاكم بيكلفه بهذا الشيء. يكلف أن أنت شو قاصد كنت؟ كنت قاصد نصف مالي عند قبل اللي بعرفهم، مش اللي ما بعرفهمش. نصف مالي الذي أعرفه، مو نصف مالي الذي لا أعرفه تكلفني فيه. على القصد الجدي.
ها؟ شو نعمل
احنا؟ نحن بارك أحسنتم. ما نحن دعوانا مولانا أنه شاهد الحالي يقتضي بأن كل إنسان عندما يوصي ها؟
ما في انصراف.
واحد بعض الأحجة حدوها وصيغان تنفسهم وحد أحد وصيغة أفسهم عتوبا وعلوبا واستكبارا وشو اسمه يعني ضحك عليه اللي فيش انصراف. ما كل واحد بشري عنده شوية تهديك عنده شوية انتبهوا في انصراف يا أخي. ضحك على بعضنا يا شيخ. يعني لا ملتفت له لك مش ملتفت له. أنا مع الشهيدة ومش مع الشهيد الثاني، بس دعوة الانصراف مش صحيحة. لا في انصراف
عنده حين الوفاة،
في انصراف انه انا كل واحد ما بيكون ملاحظ الزيادات غير المتوقعة. فيش واحد بالدنيا بيكون ملاحظها. كيف عم مالكك يا ما لا ملاحظها؟ كيف أملكك شيئا لا ألاحظه؟ معنى تمليك؟ كيف؟
هذا دخل تحت ماله ولا بدي
ما كنت قاصده. يعني بعبارة أخرى لو هل خليك عبارة بس لو كنت ملتفتا إلى هذه الزيادة كنت ملكتك إياها أو لا؟ لحظة شوي، بيكون ملكتك إياها أو لا؟ ماشي غير متوقع عليه قيدها. وهذا قيد بلحظ أي واحد بيكون هذا العقلاء أمامك. أي واحد يقيد بلحظ غير متوقع. شو ملتفت حتى يتوقع حتى يقيد بلحظه؟ ما عم نتكلم. ما نحن هذي بعد. أنا لو درستك هذا البحث ملتفت له أنت. أي واحد بالعقلاء بيتفت هالأمور هذه؟ وبلحظ ما يكون.
ليش
لحظ؟ أنا مثل واحد في مقام شو اسمه يعني؟ مرة متبايعان أرادوا يتبايعوا مع بعضهم البعض. فواحد فتنعم يتبايعوا مع بعضهم البعض. نيتهم دارسين فقه نيتهم يعني. نيتهم فقهاء يعني. فأحد البياع فالمشتري قال له إيه أشتري قبلت الشراء بشرط إسقاط كل الخيارات. فذاك البائع قال له أكيد في ذهنك شيء. قال له خيار عيب؟ ما في عيب. طب خيار كذا يعني في غبن بأخي شو سنة أنا هناك غبن. قال له فيه في الخيار خيار غبن واضح أنه بس تنص على شيء يعني دي ملتفت لشيء في شيء متوقعه. ما في أحد بالعرف العام وهذا العرف ببابك يقيد بلحاظ أمور ماذا غير متوقع. يا شيخ بالله عليك لك انت عتقلي فيي والله فيك تعمل بدك اياه وحياة ربي. بس عم نتكلم هل العقلاء يلزمون الانسان بهذه التقييدات؟ بكون البحث هل العقلاء يقيدون يلزمون الواحد ان يقيد بلحاظ امور غير متوقعة؟ لك اي عرف عقلاء موجود هيك يا شيخ؟ ما عرفش تحكي الموضوع. فكرة وصلت أنا. ما يقع في النزاع. في روايات، في عندنا رواية على كل حال. أنا أدعي بأنه كلام الشهيد الثاني متين من حيث الانصراف. لكن عندنا روايات مطلقة انصافاً. عندنا روايات مطلقة يعني. والظاهر روايات الوصية ثلث عند الوصي، مو أكثر من ذلك. بس بالوسائل الشيعة الجزء التاسع عشر 285. خليني أقرأ العبارة بس أنا. شو؟ بعد ما سمع بالله عليك ليه؟ بعد ما سمع الرواية وعم بيشكل على دلالتها. بعد ما سمع الرواية ويشكل على دلالتها يعني. إيه بقى يعني. شوف هذا بعد. هذا مثل أتعلم منه الذات يعني. هل عني؟ هذا بعد هذا بناء هذا باني هكذا يعني باني أنه هذه الرواية غلط يعني. خلينا نقرأ أول شيء شوف كده يعني رواية محمد بن علي بن الحسين الوسائل التاسع عشر 285 الباب الرابع عشر من أبواب كتاب الوصايا الحديث الأول. محمد بن علي بن الحسين الصدوق بإسناد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال قلت له, يعني الباقر عليه السلام, قال قلت له أوصى لرجل أوصى لرجل بوصية من مالي. بعيد الصادق الباقر أوصى, هو أصلا هو الكتاب كله مروي عن كذا, بس على كل حال قد يكون الصادق, ليش ده أنا ما ديك, بس أنا ما عنديش كل الرواية فيها قضى أمير المؤمنين أو لا, أنا نسيت البحث المصدر الأصلي. إذا كان فيها قضى أمير المؤمنين لا ما يمقطوش الرواية بالوسائل, مقطعة مش مأخوذة تامة يعني عنده ما عنده. فقال قلت له, قال قلت له رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ يعني الموصي, فقال يجاز لهذا الوصية من ماله ومن نيته. والدية مال غير متوقع, والدية مال كثير مش مال سهل يعني 100 إبل منا مال عادي جدا يعني, تحسوا انه قليلين انت سعرهم, يمكن هلا انتوا عايشين بس 100 من الإبل مو رخيص. لا لا تؤيد روايتك, سيد تعبد هذا, وإذا مش ضارب التعبد ليش الراوي هالقد ما يعني مش واضحة عنده بذهن المسألة.
بيكون شيخ الله يعني
فرق بين الصراف والسال الإمام. على كل حال بغض النظر إني روايت هذا الباب, روايت هذا الباب أنا نكرة بدي أقول هذه الروايات تؤيد كلام المشهور أنها من حين الوصية, وإلا مقتضى القواعد من حين الموت, وإلا مقتضى القواعد كأن كلام الشهيد الثاني والصحيح. لكن بس بعد عندي بس تعليق ونقرأ العبارة, لكن تأملوا معي نقطة كتير مهمة, مجرد أن نقول أن كلام الشهيد المشهور صحيح لا يعني هذه الفكرة اللي بعدين الشهيد الثاني حاول يقولها, أن يلزم على كلامكم أن لو صالح الورثة بعد 10 سنوات أن يستحق الوصي, أنا مش بتنع فيها, ما في تلازم. هذه الرواية موردها وين؟ اللي بيصيروا عند الموت, يعني ما يستحقه عند الموت, أما ما يصالح عليه بعد ذلك مش داخل, ما داخل, لا ما بيكون على قواعد مش داخل. صالح بعد ذلك الورث, ليش ما ندخل الموصى به؟ لا مش النقطة واحدة أبدا, أنا التعبد إني جماعة ال أنه عمقد القاعدة هو بتحكي مع هؤلاء مش معي. إذا افترضنا واحد مات قتلا عمديا فطالب الورثة بقتله, ها, فالموصي ما له شيء إلا ثلث التركة. بعد ذلك تم الصلح بعد 10 أيام يا أخي, تم الصلح أن يأخذوا 1 مليار دينار, أخذوا 1 مليار دينار مكان القتل, الموصي لا يستحق من هذه شيء, لا يستحق, ها,
مش تدخل في الموصي,
لا ولا شوي ولا ولا لا ولا هذا ولا شوي بحد
ما يقال عرفاً
لأن هذا المال, نعم
ما يقال عرفاً لأن هذا المال
للميت, لا
بعد
بارك الله فيك. من أي وحدة بقى عم تحكي دي قتل خطأ, قتل الخطأ بالي ما بيدخلش, مش ملك الموصي, لا هي من تركتي, تحسب من تركتي مش ملكه, لا ما تدخل عندهم, أقلهم عندهم الميت لا يملك, هم عندهم الميت لا يملك, لا مرة سنة لك الميت لا يملك.
في صورة القتل العمدي
إيه؟
إذا ما أمكن الإطاعة فأنا أحب شيء ما تفقد
دينه إيه للورثة مش الموصي, موسى لا عم بياخد شيء, لا لا بس ما في موسى, لا موسى ما يأخذ, ما في دليل عليه. أنا بدي أقول إذا واحد مرة بيجعلها على قواعد سهلة كتير هالأمور هذه, إذا مش على القواعد ما في دليل على دخول هذه الأمور في العالم. أنا ما قريت العبارة, أنتم ما قريت العبارة, بدور العبارة كيف هذيك الروايات هي التي قال قسمها تارك أسداد أم أربعا وأسداد أم أخماسا, هي الروايات التي قال قسمها بهالطريقة هذه, أنه كيف ولا ليش عم نقسم الدية بهالطريقة, لأنه الروايات التي قال الدية تحسب على أساس الميراث.
قبل البر كيف يأمر الشارع بإيفاء دين الميت من هذه الدية, أنها لا تدخل في ملك أصلا,
يعني إيش يعني مستحيل عقلا يعني مستحيل عقلا؟ مستحيل عقلا؟ لا ما دخل في ملكه، لا ما دخل قرش في ملكه. أرأي الشهيد الثاني وشهيد الأول وما أدري من اللي قبله إن الميت غير قابل للتملك. عم بقول لك يا ولد لك يا غير قابل للتملك. ما دخلش ولا لحظة. بدي أعمل لسه أنت. كان نور العبارة خش نور العبارة.